الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. بعد، أخذنا في كتاب المناسك للعلامة الألباني رحمة الله عليه ما يتعلق بصفة العمرة، والعمرة لها ثلاثة أركان، وهي الإحرام والطواف والسعي، فهذه أركان العمرة: الإحرام والطواف والسعي. وبعد أن انتهى المؤلف رحمه الله عن الحديث عن العمرة، شرع فيما يتعلق بالحج، فقال رحمه الله: الإهلال بالحج يوم التروية. قال: فإذا كان يوم التروية وهو يوم الثامن من ذي الحجة أحرم وأهل بالحج، فيفعل كما فعل عند الإحرام بالعمرة من الميقات، من الاغتسال والتطيب ولبس الإزار والرداء والتلبية، ولا يقطعها إلا عقب رمي جمرة العقبة. قال: فإذا كان يوم التروية وهو اليوم الثامن، إذن هذا هو يوم التروية، يوم الثامن من ذي الحجة. قلت في الحاشية: يوم التروية. نعم، قال العلامة قدامة رحمه الله في المغني: يوم التروية اليوم الثامن من ذي الحجة سمي بذلك لأنهم كانوا يتروون من الماء فيه، يعدونه ليوم عرفة، فكانوا يأخذون الماء من مكة ويحملونه معهم من أجل المناسك. وقيل سمي بذلك لأن إبراهيم عليه السلام رأى ليلة إذن في المنام ذبح ابنه، فأصبح يروي في نفسه: أهو حلم أم من الله تعالى؟ فسمي يوم التروية. قال: فإذا كان يوم التروية وهو يوم الثامن من ذي الحجة أحرم وأهل بالحج، وهذا باعتبار المتمتع، فأما المفرد فإنه يحرم بالحج من الميقات، وهكذا القارن يحرم بالحج من الميقات. أما المتمتع فإنه يحرم بالعمرة من الميقات، وأما الحج فإنه يحرم به من مكة، وهذا من الفروق بين المناسك الثلاثة. فالمفرد يحرم من الميقات أول ما يتجه إلى مكة، فإذا مر بالميقات أحرم بالحج، ثم يبقى على إحرامه إلى أن ينتهي ويتحلل من حجه، وهكذا القارن. وأما المتمتع فإنما يحرم بالعمرة بالميقات، فإذا انتهى من العمرة تحلل. فإذا جاء يوم الثامن من ذي الحجة أحرم بالحج، من موضعه، فهذا الإحرام بالحج في يوم الثامن من مكة إنما هو للمتمتع دون القارن والمفرد. والإحرام بالحج يوم الثاني من سنة من السنن، ولو أحرم بالحج قبل ذلك فإن هذا بما يجزئ، وهكذا لو أحرم بالحج بعد ذلك بحيث لا يفوت الوقوف بعرفة فإن هذا مما يجزئ. فإن أحرم بالحج في أول يوم أو من أيام ذي الحجة فإن هذا يجزئه إذا قدم بعمرة وانتهى منها وتحلل في شهر ذي القعدة وفي أول يوم من ذي الحجة أحرم بالحج فإن هذا مما يجزئه، وإن كان هذا الفعل خلاف السنة. وهكذا إذا قدم إلى مكة في أول يوم من شهر شوال وجاء بالعمرة وتحلل منها، ثم بعد أن تحلل من العمرة في شهر شوال أحرم بالحج من مكة، فهذا الإحرام صحيح لأنه في أشهر الحج. وإن كان خالف السنة في هذا الفعل أما من حيث الصحة فيصح. وهكذا الإحرام كما عرفنا بعد يوم الثامن بالحج يصح بشرط ألا يكون الإحرام بعد فوات عرفة، فإن الحج عرفة، وإذا فات الوقوف بعرفة فإن الحج يفوت. قال فإذا كان يوم التروية وهو يوم الثامن من ذي الحجة أحرم وأهل بالحج فيفعل كما فعل عند الإحرام أي بالعمرة من الميقات. قال فيفعل كما فعل عند الإحرام بالعمرة من الميقات من الاغتسال والتطيب ولبس الإزار والرداء، وهذا في شأن الرجل. وأما المرأة فكما عرفنا تلبس ما شاءت لكن تجتنب النقاب ونحوه مما صنع على قدر الوجه وتجتنب القفازين. قال من الاغتسال والتطيب ولبس الإزار والرداء والتلبية، ولا يقطعها إلا عقب رمي جملة العقبة. قلت في الحاشية في شأن الإحرام في يوم الثامن وهو يوم التروية لما روى مسلم عن جابر بن عبد الله في صفة لحجة الوداع وفيه حصل نقص في الكلمة وفيه أي في حديث جابر فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى فأهلوا بالحج، والمعنى أنهم أهلوا بالحج وتوجهوا إلى منى، وليس المعنى أنهم أهلوا بالحج في منى. وروى البخاري ومسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه حج مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم ساق البدن معه وقد أهلوا بالحج مفردا، فقال لهم أحلوا من إحرامكم بطواف البيت وبين الصفا والمروة وقصروا ثم أقيموا حلالا حتى إذا كان يوم التروية فأهلوا بالحج واجعلوا التي قدمتم بها متعة. قال الشيخ رحمه الله ولا يقطع إلا عقب جملة العقبة أي التلبية، أي أنه يستمر في التلبية إلى أن ينتهي من رمي جمرة العقبة. قال إلا عقب رمي جمرة العقبة أي بعد أن ينتهي من رمي جمرة العقبة يقطع التلبية، هذا الذي بشى عليه المؤلف رحمه الله. وإن كان الأظهر أن التلبية تقطع عند الشروع في الرمي لا بعد الرمي. إذا أراد أن يرمي جمرة العقبة قطع التلبية، لأنه يستمر في التلبية إلى أن يرمي جمرة العقبة. قلت في الحاشية روى البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أردف الفضل فأخبر الفضل أنه لم يزل يلبي حتى رمى الجمرة، وهذه الرواية التي تمسك بها المؤلف حتى رمى الجمرة. لكن روى البخاري ومسلم عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن الفضل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي حتى بلغ الجمرة، ويدل على أن صلى الله عليه وسلم قطعها قبل الشروع في الرمي لا بعده، لما بلغ الجمرة قطع التلبية. ويدل على ذلك أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان منشغلا بالتكبير عند رمي الجمار، فناسب أن يقطع التلبية قبل ذلك، فهذا هو الأنسب، لأن السنة في حق من يرمي الجمار التكبير، فيكبر عند رميه، فليس هناك مجال للتلبية، فالأنسب أن تكون التلبية تنتهي ببلوغ الحاج إلى الجمرة، فإذا بلغ إلى الجمرة انشغل بأمر الجمرة وبالرمي والتكبير. قلت قد روى مسلم حديث جابر وفيه حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة منها، وهذا فيما يتعلق بقطع التلبية للحاج. وأما المعتمل فقد سبق الكلام في شأنه، وأنه إذا بلغ أدنى الحرم أو إذا استلم الحجر الأسود على ما سبق إيضاحه. قال المؤلف رحمه الله: ويحرم من الموضع الذي هو نازل فيه، حتى أهل مكة يحرمون من مكة، يحرم من الموضع الذي هو نازل فيه، فلا يذهب إلى الميقات ليحرم بالحج، وإنما في الموضع الذي هو فيه. ويحرم من الموضع الذي هو نازل فيه. قلت في الحاشية لما رواه مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أمر النبي صلى الله عليه وسلم لما أحللنا أن نحرم يتوجهنا إلى منى، قال: فأهللنا من الأبطح. والأبطح هو الموضع الذي نزلوا فيه، وهو الذي يقال له المحصب، والمحصب من الحصماء، والأبطح أيضا يدل على هذا المعنى، فإن البطحاء هي الحصباء. وهذا الموضع قريب إلى جهة منى، بين مكة ومنى، إلى أنه إلى منى أقرب، وهو الموضع الذي نزل فيه النبي عليه الصلاة والسلام حين قدم من المدينة، طاف حول البيت، ومن كان متمتعا جاء بالعمرة، وكان هذا هو منزل النبي عليه الصلاة والسلام. وليقال له الأبطح، فأحرموا من ذلك الموضع. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في شرح العمدة: وأما حديث جابر فإن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمرهم بالإحرام إذا توجهوا إلى منى، ولم يعين مكانا في أمره، لأن بيقع مكة والحرم مستوية في جواز الإحرام منها، فأحرم من شاء من الأبطح كما أحرم خلق من أصحابه من ذي الحليفة، ولم يدخلوا المسجد انتهى. قلت: هكذا من أحرم من خارج الحرم ومر بالحرم جاز له ذلك، وليحسن أن يكون إحرامه في الحرم. قال علام بن قدام رحمه الله في المغني فصل: فإن أحرم من الحل نظرت، فإن أحرم من الحل الذي يلي الموقف فعليه دم، لأنه أحرم من دون الميقات، وإن أحرم من الجانب الآخر ثم سلك الحرم فلا شيء عليه. نص عليه أحمد في رجل أحرم للحج من التنعيم فقال: ليس عليه شيء، وذلك لأنه أحرم قبل ميقاته فكان كالمحرم قبل بقية المواقيت. ولو أحرم من الحل ولم يسلك الحرم فعليه دم، لأنه لم يجمع بين الحل والحرم. فهذا الذي يقرر العلماء في شأن الحاج، أنه إذا أحرم فالأولى في حقه أن يحرم من داخل حدود الحرم، سواء يحرم من مكة أو من غير ذلك من المواضع التي داخل الحرم، ومكة ومنى ومزدلفة داخل حدود الحرم، وهناك أماكن أخرى داخل حدود الحرم. فهذا الأحسن في حقه، في حق الحاج، يحرم من داخل الحرم. وإذا أحرم من خارج الحرم فينظر في موضعه، فإن أحرم من خارج الحرم ودخل إلى الحرم ثم إلى منى وغير ذلك من المناسك ففعله صحيح، لأنه جمع بين الحل والحرم، جمع بين الحل والحرم ففعله صحيح، وشأنك شأن من تقدم الميقات. إذا أحرم قبل الميقات فإن إحرامه صحيح، وإذا أحرم من الحل الذي هو في جهة عرفة بحيث أنه ترك المبيت في منى، أحرم في الحل من جهة عرفة وذهب إلى عرفة مباشرة وترك المبيت في منى، والمبيت في منى سنة من السنن. فالمعروف عن أهل العلم في من صنع ذلك أنه مخطئ فيما فعل، ولهذا ذهب الجماعة من أهل العلم أنه يلزمه الدم باعتبار أنه لم يجمع بين الحل والحرم، وإنما اقتصر على الحل، أحرم من الحل في جهة عرفة ثم ذهب إلى عرفة وعرفة من الحل، وصاحب النسك يجمع بين الحل والحرم سواء كان معتمرا أو كان حاجا. فإذا المعتمر يحرم من الحل، فإن كان يمر بميقات من المواقيت يحرم من الميقات، وإن كان دون المواقيت يحرم من موضعه من الحل، ولا يحرم المعتمر من الحرم، لأنه إذا أحرم من الحرم لا يجمع بين الحل والحرم، فإن الطواف والسعي في الحرم، فإذا أحرم من الحرم فلن يجمع في نسكه بين الحل والحرم، فلهذا يحرم المعتمر من الحل. فإذا أراد من كان في مكة أن يحرم بالعمرة فلا يجزئه ولا لا يحل له أن يحرم من الحرم، وإنما يخرج إلى الحل كأن يخرج إلى التنعيم ويحرم ثم يدخل إلى الحرم فيجمع بين الحل والحرم. فالمعتمر يجمع بين الحل والحرم في نسكه، وهكذا الحاج يجمع بين الحل والحرم. فالمتمتع إذا أهل بالحج في يوم الثامن من مكة من الحرم فإنه سوف يتجه بعد ذلك إلى منى ثم يتجه إلى عرفة وعرفة من الحل، فيجمع بين الحل والحرم، يحرم من مكة ثم يتجه إلى منى، ومكة من الحرم، ومنى من الحرم، ثم يتجه إلى عرفة وعرفة من الحل، فيجمع بين الحل والحرم. وإذا أحرم من الحل الذي في جهة عرفة ثم اتجه إلى عرفة من غير أن يذهب إلى منى، هنا لن يجمع بين الحل والحرم إلا بعد فوات عرفة، فإنه سوف يتجه إلى عرفة من الحل ثم يتجه إلى مزدلفة، فمتى يذهب إلى مزدلفة؟ بعد أن انقضت عرفة، وإنما يجمع بين الحل والحرم قبل أن يخرج من عرفة من ركن الحج الأعظم. فلهذا يقولون لا يحرم من الحل الذي في جهة عرفة، لكن إذا أحرم من الحل في جهة عرفة وذهب إلى منى ما في إشكال، ما في إشكال. إذا أحرم من الحل في جهة عرفة ثم اتجه إلى منى ومات وبات في منى ليلة عرفة ثم اتجه إلى عرفة، هنا ما في إشكال لأنه قد جمع بين الحل والحرم. وإنما الإشكال في حقه ألا يذهب إلى منى، يحرم من الحل الذي في جهة عرفة ثم يتجه إلى عرفة مباشرة ولا يجمع في نسكه بين الحل والحرم. فهذا الذي استنكره العلماء، ولهذا قال ابن قدامة رحمة الله عليه: فإن أحرم من الحل نظرت، فإن أحرم من الحل الذي يلي الموقف أي عرفة فعليه دم لأنه أحرم من دون الميقات، وإن أحرم من الجانب الآخر ثم سلك الحرم فلا شيء عليه. نص عليه أحمد في رجل أحرم من الحج من التنعيم فقال ليس عليه شيء، وذلك أنه أحرم قبل ميقاته فكان كالمحرم قبل بقية المواقيت. ولو أحرم من الحل ولم يسلك الحرم فعليه دم لأنه لم يجمع بين الحل والحرم. قال المؤلف رحمه الله: ويحرم الموضع الذي هو نازل فيه. فإذا كان في فندق أحرم من ذلك الموضع، وإن كان في شقة من الشقق أحرم من ذلك الموضع الذي هو فيه. قال: حتى أهل مكة يحرمون من مكة. كتب الحاشية لإمام البخاري ومسلم عن ابن عباس قال: وقتل أهل المدينة ذا الحليف والأهل الشام الجحف والأهل النجد قرن المنازل والأهل اليمن يلملم، أن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن من أراد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. قال رحمه الله: ثم ينطلق إلى منى فيصلي فيها الظهر ويبيت فيها حتى يصلي سائر الصلوات الخمس قصرا دون جمع. إذن ينطلق من مكة أو من الموضع الذي أحرم فيه إلى منى ضحا، ينطلق في الضحى إلى منى فيصلي خمس صلوات في منى، يصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، فهذه الصلوات الخمس يصليها في منى، ويصلي قصرا دون جمع. قلت بالحاشية لما رواه مسلم عن جابر قال: فلما كان يوم التروية توجه إلى منى فأهل بالحج وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. قلت: ولقد سنة السفر كما دلت عليه الأدلة، وأما الجمع فلم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جمع في منى، ولو جمع لنقل كما نقل ذلك في عرفة والمزدلفة، وذلك أنه في منى كان مقيما في سفره فقصر ولم يجمع، وأما في عرفة فجمع من أجل التفرغ للموقف، وفي مزدلفة كان في أثناء سيره، والمسافر السائر يجمع ويقصر، وأما المسافر النازل فيقصر ويترك الجمع. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يجمع بين الصلاتين إذا جد به السير كما قال ذلك ابن عمر. ها؟ هو كان يتم في منى نازل في منى. طيب، فعلى كل، وهذا المبيت في منى في هذا الموضع سنة من السنن باتفاق العلماء، فإذا تركه الشخص فليس عليه شيء، ولهذا بعض الحجاج يقع في شيء من الحرج، لأن هناك من جهال الجهال نعم المفوجين من أصحاب الشركات من ينقل الحجاج من يوم من التروية مباشرة إلى إلى عرفة، فيبيتون في عرفة في ليلة عرفة، مع أن السنة أن يبيتوا في منى ليلة عرفة، وهو من أجل عدم الزحام والمسابقة، فيأخذون الحجاج إلى عرفة مباشرة فيبيتون ليلة عرفة في عرفة، والسنة أن يبيتوا ليلة عرفة في منى ما هو في عرفة. فبعض الحجاج يقع في إشكال ويظن أن حجه يفسد بهذا الفعل، هذا الفعل خلاف السنة ولا ينبغي، لكن حيث الفساد لا يفسد الحج، الحج صحيح، وما تركه إنما هو سنة من السنن ولم يترك واجبا من الواجبات. هنا يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما حكم العمرة؟ العمرة واجبة، وإن حج فالحج يسقط العمرة، ولظاهر الأدلة وجوب العمرة عليكن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. قال وضح لنا مسألة الفسخ، المراد بالفسخ من أحرم بالحج مفردا أو قارنا ولم يسق الهدي، فيستحب في حقه أنه إذا وصل إلى مكة أن يفسخ الحج إلى عمرة، ويطوف حول البيت طواف عمرة، ويسعى سعي عمرة، ثم يتحلل، ثم يهل بالحج في يوم التروية. هذا في حق من أحرم بالحج مفردا أو قارنا من غير أن يسوق الهدي، فالأحسن أن يفسخ الحج إلى عمرة قبل أن يطوف بالبيت، يفسخ إلى عمرة فيطوف حول في البيت طواف العمرة، ويسعى بعد ذلك سعي العمرة، ثم يتحلل من عمرته، وإذا كان يوم الثامن أهل بالحج. إلى هنا والحمد لله.